لا شك أنه إذا ظهرت تلك المخالفات أو ظهرت منهم أشياء تنافي الشهامة أو تنافي المروءة أو فيها سلوكيات أخلاقيات لا تناسب فيجوز تعزيرهم، يكون مما يرتدعون به. فلمدير المدرسة إما حرمانهم من المدرسة وطردهم منها، وإما تغريمهم أموالا، وإما تنقيص درجاتهم أو حرمانهم من تلك السنة، وإما إذا رأى المصلحة جلدهم جلدا يرتدعون به.
السائل يقول: نحن في مركز حدودي وهناك حمر أهلية تستخدم لتهريب المخدرات، هل يجوز لنا ذبح هذه الحمر بعد العثور عليها في مثل تلك المناطق؟
الحمر بهائم ليس لها ذنب، ولكن عليكم أن تعاقبوا الذين يحملون عليها. كل من وجد أنه يستخدمها لنقل هذه المخدرات فإنه يعاقب، لكن قد يقول إنها تكون في جانب من المملكة في محايدة على طرف من المملكة، يهتبل بعض أولئك المهربين غفلة من حولهم فيركب الحمار ليلا ويقطع مسافة طويلة ومعه تلك الحبوب إلى أن يأمن بدخوله ثم يخلي سبيل ذلك الحمار. فنرى جمع هذه الحمر إما ذبحها حتى لا يحصل الانتفاع بها، وإما إبعادها عن تلك الجهة.
أحيانا نصلي على عدد من الجنائز في وقت واحد، فهل لكل جنازة أجر قراط أم أن جميعها بأجر واحد؟
فضل الله واسع، لو صلي على 10 أو 20 دعاة واحدة. النبي عليه السلام أخبر بأن من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها دفعة واحدة فله بعددها.
إذا كنت مسبوقا وأدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة فهل أقرأ معه التشهد الأخير عندما يكون هو يقرأ بنية التشهد الأخير، أم أقرأ بالتشهد الأول لأني مسبوق؟
تقرأ ما دمت جالسا، فإنه لا سكوت في الصلاة، ما دام الإمام جالسا وأنت جالس معه تقرأ التشهد ولو كملت التشهد الأخير ولو أتيت بالأدعية كلها.
ما رأي فضيلتكم في هذه الأسابيع التي تكون محددة دورية كل سنة كأسبوع الشجرة وأسبوع الأم وأسبوع الطفل وما شابه ذلك، وهل هي أتت من النصارى أم من غيرهم؟
نرى أنها لا حاجة إليها، وأن هذه الأعمال الخيرية يجب أن يهتم بها جميع السنة، فلا يقال أسبوع المساجد يهتم فيه في المساجد أسبوعا واحدا، بل عناية المسلمين بالمساجد طوال أعمارهم. وكذلك أسبوع الشجرة، الأشجار المحترمة إذا كانت مملوكة فأهلها يواظبون عليها ويسقونها طوال العام، ليس شجرة واحدة وليس أسبوعا واحدا. وهكذا أسبوع الأم وما أشبه ذلك، أنه لا حاجة إليها. لا شك أنه ينبغي توعية الناس بمثل هذا في بعض المناسبات، يعني أن يهتموا في كل مناسبة بذكر بعض الأشياء يتطرق إلى ذلك المعلمون والخطباء ونحوهم، يحثون على بر الأم، يحثون أيضا على العناية بالمساجد، يحثون على احترام المسلمين وما أشبه ذلك.
ذكر فضيلتكم أن معنى الأيد هو القوة، فلماذا صرف المعنى إلى القوة ولم يصرف إلى اليد؟
في قول الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيد في اللغة هو القوة، هكذا تعرفه العرب، وليس معناه اليدان، فإن داود كغيره كل له يدان، وليس له أكثر من يد، حتى يقال ذا الأيد يعني أن له أيد كثيرة، إنما له يدان كغيره، فلذلك فسر الأيد بأنه القوة. اذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب الأيد، أي القوة. هذه القوة إنما هي قوة في ذات الله، قوة في عبادة ربه، لا يمل ولا يتعب، بل دائما وهو يقرأ ويرتل، وقراءته حسنة، حتى قال النبي عليه السلام لما سمع قراءة أبي موسى: لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وأخبر الله تعالى بأنه إذا قرأ فإن الطيور والوحوش تحضر لقراءته، في قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه والطير كل له أواب وشددنا ملكه. فالصحيح أن الكلمة أيد أنها يراد بها القوة، ولا يصير ذلك تأويلا.
هل يجوز للطلاب الغش في مادة اللغة الإنجليزية أثناء الدراسة، علما أن الطالب لن يتخصص في مثل ذلك؟
الغش لا يجوز بحال، لا في هذه المادة ولا في غيرها، حيث أنه محرم اسمه غش، اصطلح على هذه التسمية، وفي الحديث: من غش فليس مني، عليه أن يجد ويجتهد فيها ولو لم يكن متخصصا.
السبت القادم يوافق يوم عاشوراء، فما حكم صيام ذلك اليوم، وهل سيكون هناك درس؟
صحيح، يعني هذا الشهر دخوله على ما في التقويم في يوم الخميس، فيكون يوم الجمعة هو اليوم التاسع، ويوم السبت هو اليوم العاشر. من أراد أن يصوم هذه الأيام صام اليوم التاسع واليوم العاشر، أي الجمعة والسبت، وإن صام ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد، أو الخميس والجمعة والسبت لفضل صيام يوم الخميس، فله أجر. وحيث أنه يغلب على الإخوة أنهم يصومون ذلك اليوم يوم السبت، فإننا نعتذر عن درس يوم السبت الآتي، ونحضر في السبت الذي بعده إن شاء الله.
سائل يقول: هل يأثم من يقرأ كتب ومجلات أصحابها من أعداء الإسلام من العلمانيين والحداثيين، وهم ذو أفكار هدامة، ولكن يقرأها بغرض العلم، وهل يستوي هو ومن يدفع أمواله في شرائها؟
نرى أن الكتب التي فيها شركيات أو إلحاد أو بدع أو تدعو إلى البدع أنه لا حرمة لها، ولو كان هناك من يستفيد منها، من يطبعها ويستفيد منها، ولو كان أولئك الذين يستفيدون فقراء وذو عيال ونحوهم يبيعونها أو يطبعونها ويجدون من يشتريها بأثمان كثيرة ويجمعون من أثمانها أموالا، فنحن نقول: الواجب إحراقها وإتلافها لأنها كتب ضلال ولا فائدة فيها، ولو اشتملت في بعض الصفحات على بعض التعاليم أو بعض الإرشادات ونحوها فإن هذا لا يبرر اقتناءها ولا يبرر جواز نشرها أو بيعها أو أخذ ثمنها. فننصح بعدم طبعها وبعدم اقتنائها وبإتلافها حتى لا تشوش على من قرأها.
ما حكم قراءة سورة من الجزء 30 مثلا في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية من الجزء الذي قبله أو ما شابه ذلك؟ فهل يعتبر ذلك تنكيسا؟
الأصل الجواز لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يحدد قراءة سورة دون سورة، ولكن الوارد أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية أو تكون متساويتين أو يكون الطول في الأولى يسيرا، فإذا قرأ في جزء عن سورة النازعات وقرأ في الركعة الثانية سورة القيامة فلا بأس، سورة القيامة أقصر من سورة النازعات أو مقاربة لها. وهكذا لو قرأ في الركعة الأولى سورة الفجر وقرأ في الركعة الثانية سورة الطارق لأنها أقصر منها ولو كانت قبلها جاز.
يطلب مني أولادي الصغار أن أقص عليهم بعض القصص فأقوم بقراءة شيء من قصص الأنبياء عليهم، وأحيانا يطلبون أن أقص عليهم قصصا عن الحيوانات فأقوم باختلاق بعض القصص من عندي، فهل يكون هذا من الكذب؟
لا بأس بذلك، إذا كان القصد أن تسلية هؤلاء الأطفال وأنت تعرف أنهم لا يعملون بذلك ولا يصدقونه ولا يقع في أنفسهم وقعا ظاهرا، وإنما هو تسلية وتمثيل. التمثيل قد ذكر في القرآن كثيرا كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء وأشباه ذلك.
والدي توفي رحمه الله وترك أشياء كثيرة منها الزهيد ومنها الثمين، وله ولدان يتيمان، وتصرفنا في كثير من هذه الأغراض، فهل عملنا هذا صحيح؟ وماذا يجب علينا الآن بعدما تصرفنا فيها؟ وكذلك يوجد لديه مكتبة تصرفنا ببعض كتبها والآخر نريد الاحتفاظ به، فما حكم عملنا ذلك وما الذي يجب علينا بعده؟
أولا بالنسبة إلى المنقولات لا مانع من قسمتها، المنقولات التي هي النقود أو الفرش أو الأطعمة وما أشبهها هذه تقسم ويحتفظ بحق الأيتام والقاصرين، ويوكل عليهم أحد إخوتهم يقوم بحفظ نصيبهم وبعدم التفريط فيه. وأما العقارات كالأراضي والدور والمساكن والبساتين فمثل هذه في هذه الأزمنة يمنع أن تباع أو أن يشترى لهم شيء إلا بعد موافقة هيئة النظر الذين يكونون في المحكمة أو في المحاكم، أن يرفع إليهم ويقول إن عندنا عقار فيه ورثة قاصرون ونريد بيعه بكذا، فيخرجون وينظرون ويقدرونه هل يساوي هذه القيمة وهل يباع بها أم لا يباع، وكذلك الشراء. وبكل حال إذا كنتم رشيدين ولم تتصرفوا إلا بما هو الأصلح فلا مانع من ذلك، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن.
سائل يقول: أنا من جنوب الجزيرة وحاليا في الرياض، وقد ذهبت إلى الجنوب لإجازة لمدة 7 أيام تقريبا، هل تلزمني الصلاة الجماعة وصلاة الجمعة علما أني قد تركت السنن الرواتب تعبدا لله تعالى؟
لا شك أن الإنسان إذا نزل في قرية واستقر فيها، سكن في فندق أو استأجر شقة مثلا مفروشة مهيئة منورة، أنه يصبح مقيما ولا يقال إنه الحال هذه مسافر، فلا تسقط عنه الجمعة ولا تسقط عنه الجماعة إذا كان يسمع النداء، وله أن يتطوع، يسن له أن يأتي بالنوافل وما أشبهها لأنه يعتبر مقيما، سيما إذا أقام 4 أيام أو أكثر، فلا يجوز له الترخص بترك الجمعة والجماعة. وأما إذا لم يستقر إنما هو في سيارته يتنقل من قرية إلى قرية أو ينزل خارج البلد، يعني أنه في خارج البلد يبيت أو ينصب قدرا له يطبخ فيه في خارج البلد، يعتبر مسافرا لأنه غير مستقر، فيتخذ هذا قاعدة لمن يترخص ومن لا يترخص. فإذا كان الإنسان له أهل أو له سكن يستقر فيه ولو يوما فليس له أن يتعذر ويقول إني مسافر، لأن له أهل أو له بيت أو نحو ذلك فلا يترخص. وأما إذا لم يكن له أهل ولم يستقر فيه ولم يسكن، إنما هو يتنقل أو نزل خارج البلد تحت شجرة أو في كهف أو ما أشبه ذلك، فيعتبر مسافرا.
هل الذي يدخل الدش إلى بيته يكون خائنا للأمانة؟
لا شك أن هذه الأدوات التي تستقبل هذه القنوات الفضائية أن فيها مفاسد كبيرة، لأنها تدعو إلى الفساد، حيث أن الشباب والشابات يشاهدون فيها فعل الفواحش وكشف العورات واتصال الرجال بالنساء أو نحو ذلك مما هو فواحش محرمة تدفع إلى فعل الفاحشة وتثير الشهوات وتثير الغرائز، فالذي يدخله على أولاده وهو يمكنهم من أن يشاهدوا فيه هذه العورات وهذه المنكرات نرى أنه قد أفسد أولاده وسعى في إفسادهم، وأنه يعتبر داخلا في هذه الخيانة، يعني أن الأولاد أمانة بينه وبينه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فيعتبر الأولاد أمانة عند الإنسان، ذكورهم وإناثهم عليه أن يحفظهم مما يفسدهم.
قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. هل هذا دليل على دوران الأرض وسائر الكواكب؟
ما ذكرت الأرض في هذه الآية، إنما ذكر فيها الليل والنهار والشمس والقمر. اقرأ أولها: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فذكر في الآية الأربعة الشمس لينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من هذه الأربعة في فلك يسبحون. فالليل يستمر مجيئه وذهابه، وكذلك النهار، وكذلك الشمس والقمر. فهي دليل على أن الشمس والقمر دائرة مستديرة، وأن الليل والنهار تذهب وتجيء.
إذا رفض الإبن الصلاة وهو معاند، فما هو واجب والده؟ وهل يكون الإثم عليه أم على أمه؟
لا شك أن الوالدين عليهما الحرص على تربية أولادهما والتعاون عليه ذكورا وإناثا، فعليه أن يوقظ أولاده وقت الصلاة، وأن يحضهم على الاستعداد لها، وأن يخرجهم معه للصلاة. وعلى الأم أيضا مساعدته وعليها إعانته، وكذلك أيضا الإناث يتعاونون عليهم جميعا.
سائل يقول: أخبرت أحد الإخوة أنني لم أتزوج، فقال لي: أزوجك ابنتي فلانة. قلت له: قبلت. وصافحته وكان هناك أحد الإخوة حاضرا، فهل ينعقد النكاح علما أن البنت عمرها 15 عاما وليست حاضرة في هذه البلاد؟
كلمة أزوجك هذا فعل مستقبل، لا يكون إيجابا حتى يقول قد زوجتك، فعلا ماضيا. فأما كلمة أزوجك فإن مثل هذا فعل مستقبل، فلا بد أنه يعيده. وبعض العلماء يشترط أن يكون الإجابة متأخرة متقدما على القبول، فهو قوله قبلت قبول قبل الإيجاب، لأن الإجاب لا بد أن يكون بفعل ماضي لا بفعل مستقبل. فنقول لا بد من العقد الصحيح أن يقول زوجتك، وأن يقول قبلت، وأن يكون هناك شاهدان عدلان.
يقول: قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض. هل يدخل في ذلك الكفار والملاحدة وهم يكفرون وينكرون وجود الله أصلا؟ وكيف يكون تسبيحهم إذا كان الجواب بأنهم يسبحون لله؟
وفي آية سورة الحج أثبت السجود لبعض الناس في قوله تعالى: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني أن السجود لكثير من الناس، والمراد السجود الاختياري السجود الديني. وأما الكفار فسجودهم ذكر الله تعالى أنه سجود الظل في قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أن يسجد ظل أحدهم. فإذا كان كافرا أو منكرا لربوبية الله أو لإلهيته فإنه يعتبر عبدا ذليلا مسخرا معبدا لله تعالى. الله هو الذي يذله إذا شاء ويهينه إذا شاء ويمرضه ويفقره ويتصرف فيه، وهو لا يقدر على أن يرد تصرف الله عز وجل، فيكون بذلك خاضعا لأمر الله تعالى، فكأنه خاضع لتصرفه، فيكون هذا ذله لله. ويطلق السجود على الخضوع والذل، لأنه وإن كان الأصل أنه وضع الوجه على الأرض ولكن قد يطلق السجود على التذلل، فإن قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون المعنى لا يتواضعون ولا يتذللون، فإنه ليس كل من قرئت عليه سورة يجب عليه أن يسجد، وإنما المراد أنهم لا يخشعون ولا يخضعون بل ينفرون ويستكبرون.
سائل يقول إني مبتلى بمعصية ومع أني أريد تركها دائما أتوب ثم أرجع، فماذا أعمل؟ أفتونا مأجورين.
نقول عليك أن تتوب توبة صادقة وألا تعود إليها، فإن التوبة من شروطها العزم على ألا يعود بقية حياته، وننصحك بأن تبتعد عن الوسائل التي تقربك من هذه المعصية، فإذا كان مثلا المعصية بسبب الجلسة والزملاء والخلطة فعليك أن تبتعد عنهم وتستبدل غيرهم حتى لا يوقعك فيها مرة ثانية، وإذا كان أن هذه العادة قد استحكمت فيك كشرب الدخان وشرب الخمور الذين تكون عادة وديدنا لكثير من الناس، فننصحك بأن تبتعد عن أهلها وأن تعزم على تركها، ولو وجدت لتركها شيئا من الألم، فإن الذين يبتلون بشرب الدخان قد يقول أحدهم لا أستطيع، إني أجد دوخة وأجد ألما وأجد وأجد، ونقول إذا عزمت فتوكل على الله وأعزم على تركه عزما كليا، وابتعد عن أهله الذين يتعاطونه حتى تسلم منه وتنجو منه، اعزم اتركه دفعة واحدة ولا تتركه بالتدرج كما يفعله بعضهم فإن ذلك لا يفيد. كذلك أيضا إذا كانت هذه الناصية فعل فاحشة الزنا أو اللواط نعوذ بالله، فننصحك بأن تحسن نفسك بالحلال، أن تحسن نفسك بالنكاح الحلال حتى يعصمك الله تعالى، فإنه الحلال غنية عن الحرام.
من يبيع الألبان على الناس ويكتب عليها أنها ألبان خالصة وهو يضيف إليها نوعا من البودرة، فهل ذلك يعتبر من الغش؟
نعم يعتبر، إذا كانت البودرة ليست لبن، يعني قد يقال أن أصل البودرة أنها ألبان مجففة وأنهم يخلطونها مع هذه الألبان الجديدة، ولكن إذا كان هناك بودرة ليس أصلها لبن وإنما هي شيء يبيض الماء وليس طعمه طعم اللبن، وبكل حال الواجب على من يتعاطى شيئا من هذه الأشياء أن يبتعد عن خلطها بشيء يفسدها أو يقلل من قيمتها حتى يكون ناصحا.
ما حكم نسبة المطر إلى أن ذلك ناتج عن تبخر البحار ويتكون على إثرها السحاب فيؤدي ذلك إلى هطول المطر، فهل هذا صحيح أم أن هذا يخالف سنن الله جل وعلا في الكون؟
ليس بصحيح، الله تعالى هو الذي ينشئ السحاب وهو الذي يرسل الرياح وهو الذي يحمل ذلك السحاب ذلك المطر، ونحن لا نعرف من أين ذلك المطر ومن أين ذلك الماء وكيف ينزل في ذلك السحاب، يشاهد مثلا أو يشاهد الطيارون أنهم يرتفعون فوق السحب مسافة رفيعة، وأن السحب تحتهم يكون لها برق ورعد ومطر ولا يحسون بنزول شيء من فوقها إليها، ولا يحسون برطوبة إذا خرقت الطائرة تلك السحب، لا تحس برطوبة ولا ببلل يصيبها، مما يدل على أن الله تعالى هو الذي يخلق ذلك الماء في ذلك السحب ويحمله إياه كما يشاء.
سائل يقول: ما حكم مثل هذه التعبيرات المنتشرة مثل قول العجاز يعلم الغيب؟
لا يعلم الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلمه، قد حجب الغيب عن غيره، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كيف يقولون العجاز يعلم الغيب؟ العاجز المتكاسل هو كغيره لا يعلمون شيئا، ينظر في قصد هؤلاء وينبهون.
ومن العبارات كذلك الحرم الجامعي، الحرم الجامعي، يقول: ما حكم قول الحرم الجامعي؟
لا شك أنه إذا قصد معنى واضحا فيفسر معناه الحرم، سواء كان أراد به المحرمات أو أراد به البلد المحرم أو نحو ذلك، ولا يقال أنه جاهلي ولا أنه جاهل ولا غير ذلك، بل الله تعالى هو الذي حرم ما حرم من البلاد ومن المحرمات.
إذا كان عند الإنسان مملوكة مشركة فهل يجوز له وطئها أم لا؟
إذا كان أنها مملوكة له ملكا كاملا قد أباح الله تعالى وطئها، كما أباح وطئ الزوجة في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي ملكه، لكن لا بد أن يكون ملكا صحيحا. أصل الملك ملكية الرقاب يكون بالاستيلاء عليها في القتال، إذا قتل المشركون سبيت نساؤهم إذا استولي عليهم، فأصبحنا مملوكات يقسمن بين المسلمين الغانمين، فمن حصلت له أمة في سهمه ملكها، وله أن يطأها وله أن يبيعها، ومن اشتراها يملك وطأها، وإذا ولدت منه لم يجد له بيعها بل يبقى يستمتع بها، وإذا مات اعتقت.
طالب علم يسأل يقول: هل تنصحونني بسلوك الرقية على الناس مع ما فيه من بعض الفتن مثل العجب والمال والنساء والانشغال عن طلب العلم؟
إذا كان هناك حاجة وجرب أن هذا يحسن الرقية النافعة للمسلمين فلا بأس، ولكن إذا كان عليه فتنة فيبتعد عن أسباب الفتن. فإذا كان يعجب بنفسه فإن الإعجاب قد يبطل العمل أو يرد الدعوة الصالحة فلا تستجاب، وكذلك أيضا إذا كان يخشى الفتنة من النساء، إذا كلمت المرأة سمع كلامها أو رأى شخصها شخصيتها وخشي على نفسه الانبعاث نحو الشهوة المحرمة، فإن هذا أيضا المحرمات فيبتعد عن ذلك. أما إذا لم يخشى شيئا من المحاذير فلا بأس، ولكن لا يجعل لها الوقت كله بحيث ينشغل عن العمل الصالح وعن العلم النافع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، إلى آخر الحديث. قال: الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ما علاقة الوضوء بإسبال الإزار؟ وهل القول الراجح في صلاة المسبل وما القول الراجح في صلاة المسبل إزارة؟
في هذا الحديث في سنن أبي داود، وقد نقله أيضا النووي في رياض الصالحين، وأقره مع أنه يختار الأحاديث الصحيحة والحسنة، ولكن بعض المتأخرين كأنهم ضعفوه، إما لوجود طعن في الرجال أو قطع في السند، وقد يكون الذين ضعفوه لأجل المتن، المتن منكر حيث أن فيه هذا الجزم: لا يقبل الله صلاة مسبل، وكذلك أمره بالوضوء. فيه أنه قال له: اذهب فتوضأ، فرجع وتوضأ، ثم جاء لما أراد أن يكبر قال: أرجع فتوضأ مرتين أو ثلاثا، فكأن الصحابة استنكروا، فأمره أو أخبرهم بأنه مسبل. فيمكن أن يكون الأمر بالوضوء لأجل أن ينتبه، يعرف السبب، ما السبب في أني أتوضأ مع أني ما أحدثت؟ فلا بد أن يكون هناك سبب، فليس الإسبال من نواقض الوضوء، ولكن إنما أمر لأجل أن ينتبه للسبب ويعرف أنه مسبل فيرفع إزاره أو يشق منه أو كذلك ثوبه حتى لا يكون هناك إسبال يبطل الصلاة. ثم قوله: لا يقبل الله صلاة مسبل، القبول هاهنا يعني الثواب لا يثيبه عليها، الثواب الذي يترتب على الصلوات، ولكن يقول العلماء إنه لا يؤمر بالإعادة، تجزيه فلا يؤمر أن يعيدها، ولكن لا شك أنه يعتبر آثماً وناقص الأجر على تقدير صحة الحديث.
سائل يقول: كنت أتبع بعض العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام بالجهرية، إلا أن ذلك كان يسبب لي تشويشاً كبيراً فلا أستطيع فهم وتدبر ما أقرأ ولا مواصلة الاستماع مع الإمام، حيث يكون فاتني جزء كبير من تلاوتي ما بعد الفاتحة. أرجو توجيه سماحتكم مع بيان قول الجمهور في المسألة وترجيحكم مع دليل على ذلك.
الواجب على المؤمن إذا قرأ الإمام أن ينصتوا، ويكون إنصاتهم كالمتابعة لقراءة الإمام، قد يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أو فيما لا يجهر به، فإذا قرأت الفاتحة في سكتة الإمام بعد الفاتحة ثم بقي عليك منها آية أو آيتان فأكملها على المختار بسرعة. وأما قراءته للسورة فلا تتابعه بالقراءة، بل عليك أن تنصت له وأن تتابعه بسمعك، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وتستفيد من الاستماع والمتابعة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، هل هذا التقديم يكون عند التنازع والتشاح على ترك الإمامة أم على التقدم لها، أم أن ذلك هو السنة والأفضل؟ وهل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟
يكون هذا عند الاختيار، عند اختيار الإمام يقدم الأقرأ الأفقه. وأما إذا عين في المسجد إمام مرتب وصار هو الملتزم فإنه يقدم على غيره، ولو جاء من هو أفضل منه وأقرأ وأعلم، لأن هذا ملتزم بهذا المسجد، وغيره إنما يجيء صدفة. وإذا اجتمعوا جماعة في سفر مثلا أو جاءوا متأخرين ليصلوا يختارون من أقرأهم إذا كانوا يعرفون، ويكون القارئ عالما بأحكام العبادة، أحكام الصلاة وما تتم به وما يبطلها.
رجل عنده نخيل تثمر في السنة مرة واحدة، فكيف يزكيها علما بأن نفقات زراعتها ربما تكلف أكثر من ريعها، ويوجد في بعض البيوت نخل تبلغ ثمرته النصاب، فهل فيها زكاة كذلك؟
الثمر الذي يصرم ويدخر فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض إذا كان يدخر، يعني يمكن ادخاره ولا يفسد من غير أن يهلج، كالتمر يبقى سنة وهو يؤكل منه ولا يفسد. فإذا كان عند الإنسان نخل وبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، فإذا كان يسقيه بالنضح يسقيه بالمضخة الماكنة أو ما أشبهها، أو يشتري له ماء، أو يسقيه من الماء الذي يدخله بيته الذي يشرب منه ليتطهر منه كالنخل الذي يكون في المنازل، ففيه الزكاة ولو كان ينفق عليه أكثر من قيمته، من قيمة ثمرته يخرج الزكاة التي هي نصف العشر. أما الذي يشرب من السيح أو من الأنهار الجارية فزكاته العشر.
سائل يقول صلى بنا أحد الأشخاص وفي الركعة الثانية ضحك فخرج من الصلاة، فتقدمت مكانه وأتممت الصلاة من حيث وصل، فهل فعلي هذا صحيح وماذا يلزمني الآن، علما أن هذا الأمر قبل شهرين.
فعلك صحيح إن شاء الله. كان الأولى أن تستأنف الصلاة، أن تبدأها من أولها، وذلك لأن الإمام بطلت صلاته بالضحك، فإنه من مبطلات الصلاة بالإجماع.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون الأحسن، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.